لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: مصنع وكل مهندسا يعمل فيه أن يشتري له مواد، فبحث هذا المهندس العامل فوجد موردا يبيعها بسعر مناسب فاشتراه للمصنع ورحب صاحب المصنع بهذا، لكن المورد أراد رفع السعر فرفض المهندس، ثم ذهب مع عامل وسائق في نفس المصنع فبحثوا على المواد فوجدوها بسعر أقل، فاتفقوا أنهم يشترونها للمصنع بنفس السعر المتعارف عليه من قبل صاحب المصنع، والربح يكون بالنصف، والسائق يعرف التجار الذي يشتري منهم فاتفق معهم بأخذ المواد بالأجل ويعطيهم ثمنها عندما يأخذه من المصنع، والآن يشتري السائق هذه المواد ويبيعها المهندس للمصنع ويتقاسم معه الربح. الأسئلة بقى على هذه الصورة: هل يعتبر هذا فيه بيع على بيع المورد الأول؟ والسؤال الثاني: هل هناك شيء حرام أو شبهة في هذه الصورة؟ هل يعتبر هذا البيع أنه بيشتري من التجار بالأجل ويعطيهم عندما يستلم الفلوس يعتبر من بيع الغرر المحرم؟ ما هي الصورة الصحيحة؟ الجواب عن هذا أن الموظف مؤتمن على ما وكل إليه من عمل، فلا يجوز له أن يربح من عمله شيئا دون علم صاحب العمل وإذنه. مرة أخرى، لأن هذا مما تعم به البلوى: الموظف مؤتمن على ما وكل إليه من عمل، بل الوكيل عموما موظفا كان أو غير موظف، فلا يجوز له أن يربح من عمله دون علم صاحب العمل وإذنه، فلا يجوز له أن يشتري بأقل ويأخذ الفرق لنفسه دون علم صاحب العمل ودون إذنه كما قلنا. فالوكيل لا يحق له أن يربح إلا بإذن الموكل. وفي الباب حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. الحديث رواه البخاري وعند أحمد. فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم وهذه شاتكم. وموضع الشاهد هنا وجه الاحتجاج بهذا الحديث أنه لو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا يجوز للموظف أو الموكل أن يربح شيئا مقابل شراء بضاعة للشركة أو للموكل ولو كان فيه مصلحة ظاهرة ونسبة ربح متوقع عالية للشركة أو للموكل، ما لم تأذن له الشركة بأن يربح أو يأذن له الموكل أن يربح. أحد علماء الملكية يقول: وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل. في كتاب كشاف القناع من كتب الحنابلة أو قال أي الموكل: اشتري لي شاة بدينار، فاشترى الوكيل به أي بالدينار شاتين تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى الوكيل شاة تساوي دينارا بأقل منه، صح الشراء وكان الزائد للموكل. لحديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة، فاشترى له اثنتين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وفي رواية قال: هذا ديناركم وهذه شاتكم، فقال: كيف صنعت؟ فذكر حديث رواه الإمام أحمد. هذا هو موضع الحرج. أما أن يشتري سلعة بأجل ثم يبيعها ولا يوفي البائع الثمن إلا عندما يقبض الثمن من المشتري، لا حرج في هذا، لك أن تشتري بالأجل ثم تبيع هذه السلعة إلى من شئت، فإذا قبضت ثمنها منه وفيت من باع لك بثمن سلعتي، لا حرج لعموم الأدلة التي تجيز البيع بالنسيئة. أعتقد أن هذا الجواب يبين بصورة تلقائية الجواب عن بقية الأسئلة الواردة في السؤال، لأن هذه الصورة لا تجوز ابتداء، وإنما الذي يجوز أن يكون هذا بتنسيق مع صاحب الشركة، بتنسيق مع الموكل، فيعلمه ويستأذنه، فإن علم وأذن فلا حرج. السؤال الثاني يقول صاحبه: هل يجوز أن نقول عن حديث ضعيف إنه صحيح إذا تحقق في الواقع، مثال حديث تداعى عليكم الأكلة أو الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها ولكنكم غثاء كما جاء في نهاية الحديث؟ أولا، من قال إن هذا الحديث ضعيف؟ الحديث صحيح لا ريب فيه، فلا يشك أحد من علم الحديث من علماء الحديث في صحة هذا الحديث البتة، لقد ورد من طرق متباينة وأسانيد كثيرة عن صحابيين جليلين ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة رضي الله عنه، الذي حفظ لنا ما لم يحفظه غيره من الصحابة رضوان الله عليهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. وثوبان رضي الله عنه هذا الحديث روي عنه من 3 طرق، فالحديث صحيح لا شك فيه. وكذا أيضا حديث أبي هريرة، نعم، رواه أحمد والطبراني في الأوسط ونحوه، وإسناد أحمد جيد، فجملة القول أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده، فلا مجال لرده من جهة إسناده، فوجب قبوله والتصديق به. ومن أعجب ما سمعت في من ذهب إلى تضعيف هذا الحديث أن يقول إن هذا الحديث يخبر فيه نبينا عن الغيب، ونبينا لا يعلم الغيب، وقد ورد في كتاب الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا غريب جدا، كيف تروج هذه الدعوة عند بعض شبابنا، وهي دعوة مباينة لديننا تمام المباينة؟ لأن هذه الدعوة تقوم على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر الذين لا ينزل عليهم وحي ولا صلة لهم بالسماء، والأمر عندنا معشر المسلمين على خلاف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ميزه الله على سائر البشر بالوحي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن ثم ضمن الله لكلامه وهو في مقام البلاغ عن ربه صفة العصمة من الخطأ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الوحي ليس في باب الأحكام الشرعية فحسب، بل كل ما يخبر عنه من أمور الدين، ومنها الأمور الغيبية. أما يعني قول الله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لا يعلم الغيب من تلقاء نفسه، لكن يعلمه الله جل وعلا بعض الأمور المغيبة عنا، فيخبر بها صلى الله عليه وسلم أمته، لأنه قد أمر بالبلاغ بما يوحى إليه من رب، وقد أخبرنا عن تفاصيل كثيرة من عالم الغيب وعما يكون يوم القيامة وأحداث الشفاعة ونحوها، وكل هذا من أمور الغيب التي أظهر الله تعالى نبيه عليها ثم بلغنا إياها. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وكما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أما إذا رجعنا إلى أصل السؤال، إذا افترضنا أن حديثا كان ضعيفا في سنده وطابق الواقع، مجرد مطابقة الواقع وحدها ليست دليلا على صحة لفظ الحديث، فليس كل معنى صحيح بالضرورة أن يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما مرد الحديث إلى ثبوت السند وأنه ليس في المتن علة قادحة. هذا بالنسبة للسؤال الثاني، بارك الله فيكم. السؤال الثالث والأخير في هذه الحلقة، يقول صاحبه: هل يمكن للرجال لبس الخاتم المصنوع من معدن أغلى من الذهب، البلاتين مثلا؟ بعد أن نقرر ونؤكد أن الله جل وعلا قد حرم على هذه الأمة بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل بيده خاتم من ذهب، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها فيه في يده، فخلعها الرجل ثم نزعها بعد بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم له. فالذهب والحرير، وأقصد الحرير الخالص المستخرج، الحرير الطبيعي المستخرج من الدودة المعروفة التي تنتج الحرير، أما الحرير الصناعي وما أنتج من مخلفات البترول فهو ليس يعني مناط النهي في هذه النصوص الناهية عن لبس الحرير للرجال. هذا بالنسبة للذهب. أما المعادن الأخرى غير الذهب فلا حرج في أن يلبسها الرجال، لأن الأصل الإباحة ولم يرد دليل بالمنع من ذلك، إلا أن يكون فيه سبب آخر للمنع، كأن يكون من حلي النساء كالأسورة والقلادة والقرط. في زمننا هذا شاع فيه التخنث، فأصبح الرجال يلبسون أقراطا ويلبسون قلائد ويلبسون أساور، هذه تحرم من جهة تشبه أصحابها بالنساء، أيا كان المعدن الذي صنعت من الذهب من الفضة من النحاس من أي معدن. العبرة ليست بالمعدن، بل العبرة في كونها تشبها بالنساء. فاتخاذ الخواتيم للرجال جائز إذا كان من فضة أو من أحجار كريمة غير الذهب، لكن لا يجوز للرجال أن يتحلوا بحلية النساء من الأساور والقلائد والأقراط، سواء أكانت من ذهب أو من فضة أو غير ذلك، لما في ذلك من التشبه بالنساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. إخوتي وأخواتي، هذا جماع ما ورد إلينا من أسئلة في هذه الحلقة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.